قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب الفكر. في الحلقات الماضية كانت عنوان الحلقات حول أسطورة الشيعة العرب، وتساءلنا سؤال: هل العروبة والوطنية لحم ودم أم هي روح وفكر وشعور؟ وانطلقنا مع الدكتور طه الدليمي المفكر العراقي الكبير المشرف العام على موقع القادسية على الانترنت، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. نجدد لك التحية.
يا مرحبا، أهلا أستاذ محمد.
وطوفنا مع فضيلته حول أربع محاور أو أربع عناصر، منها الإمامة والتقليد والمظلومية والتقية. وهذه المحاور قلنا أنها لا تنفصل ولا تنفصم من شيعي عربي إلى شيعي صفوي أو إلى أي من ينتسب إلى التشيع في العالم. وضربنا الأمثلة وصالة وجال الدكتور، وختمنا كلامنا عن مقتدى الصدر. ولعلي أختم بما ختم به الدكتور وما كتبه في الحلقة الماضية. قال الدكتور طه الدليمي أن الشيعة تعدد أدوار ووحدة هدف. قال: قسم أصحابنا الشيعة إلى فسطاطين، فسطاط العملاء كعبد العزيز والجلبي وبحر العلوم وشهبور والجعفري ومن لف لفهم، وفسطاط الوطنيين كمقتدى وجواد الخالصي وأحمد البغدادي وربما السيستاني ومن سف سفهم. وحين قلنا لهم: يا قوم، هؤلاء يمشون على قاعدة تعدد أدوار ووحدة هدف، فلا فرق بينهم، وإن أبيضهم أخطرهم، وهؤلاء كاليهود لا يتخذون لجبنهم وضعفهم من الصراع الدائري موقفا شريفا واحدا، بل كانوا ينقسمون فريقين، فريقا مع هؤلاء وفريقا مع هؤلاء، ليضمنوا حصة من الفوز في جميع الحالات وعلى كل الاحتمالات. فقال تعالى فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالنجاء النجاء قبل فوات الأوان، كما يقول ضيفي وضيفكم الكريم. ألم يأخذوا بقولنا، أو قال أن هؤلاء الذين ينبههم الدكتور طه وهم من السنة لم يأخذوا بقولنا، والقريب منهم من قال: السياسة تقتضي هذا حتى لا يقال عنا أنتم طائفيون. وتنطلق من هنا هناك فرقعات وفرقعات، فإذا بأصحابنا ينطلقون معها يحمدون لأولئك المفرقعين المفرقين صنيعهم، ويمدحون لهم لغوهم وضجيجهم. فكتبت يومها، أي كتب الدكتور طه كتابه، إلى متى نخدع، إلى متى نخادع، والألم يحتز بنفسه. وقال: أحذر وأنذر، إلى ما قال الدكتور. دكتور، كنا قد ختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن مقتدى الصدر، ومقتدى تحديدا على أساس أنه المثال الأبرز والأوفر حظا من الدعاية من قبل أهل السنة قبل الشيعة له كبطل وعروبي ومقاوم ومجاهد وغير ذلك. يعني نطوف حول هذه الشخصية سريعا لنذكر السادة مشاهدي الكرام، ثم نقول أن كلهم مقتدى كما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وأتباعه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكشف هذه الغمة عن أمتنا ودلنا على سواء السبيل. كان مقتدى هو المثال الأبرز وهو المثال الأفشل.
نعم، كيف أبرز وأفشل؟
هو المثال الأبرز، أنا كما تكلمت في حلقة سابقة أن كل مفهوم لا بد أن له حقيقة ولا بد أن له مصداقا على الواقع. وضربت مثال بالمصباح الجلوب. فشخص يدعي أن هذا الكأس هو مصباح، فنأتي نناقشه ونقول له هذا ليس بمصباح
على خلاف طبيعة الشيء المرئي.
نعم، هذا كأس. يصر يقول لا هذا مصباح. فإيش نقول له؟
ولع أوقده.
أوقده. أشعله. خلص أشعله حتى أشوف النور.
نعم.
فجماعتنا جاءوا لنا بمقتدى. هو لماذا يعني هللوا وهولوا لمقتدى؟ هو لأن كل مفهوم لابد أن له مصداقا على الواقع، وإلا يصبح مفهوم بالي. ما لا يعني مثل هذا تقول لي مصباح، أقول لك إيش على ما تشعل، إذن الموضوع انتهى.
وهمية.
فبهت الذي قال قوله.
نعم.
فحينما ادعوا أن في الشيعة عربا، احنا قلنا لهم هل الشيعة العرب هو مفهوم مادي؟ يعني هل التشيع، هل العروبة
لحم ودم
والوطنية لحم ودم؟ نعم، الشيعة عرب. لا تقول الشيعة منين جاي؟ الشيعة في العراق أغلبهم عرب. ولكن إذا كان التشيع أو إذا كانت العروبة والوطنية لحم ودم، يعني فما أتعس يعني هذه المفاهيم. إن لم يكن الشيعي الذي نسبه عربي عربيا شعورا ودما وإحساسا ونبضا، إيش فائدة النسب؟ النسب غير معتبر لا في الدنيا ولا في الآخرة من دون أن يكون لهذا النسب انعكاس على الواقع.
نعم.
فلا بد إذن حينما ادعوا أن مفهوم الشيعة العرب هو مفهوم صحيح، لا بد أن يكون له مصداق على الواقع. فهم صاروا يفتشون عن مصداق ويتشهون هذا المصداق حتى يصدقوا في ادعائهم. كما قال الشاعر: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. فهم افترضوا الحب أولا هذا المفهوم، فبحثوا على الأرض فاخترعوا. نعم، هناك من يضحك على الذقون، هناك من يتظاهر، ولكن القائد لا ينبغي أن يخدع، وإن خدع مرة لا يلدغ 100 مرة.
نعم،
إن خدع مرة. لكن جماعتنا كل ما يلدغون من واحد يجيبوننا واحد، وكل ما يلدغون من واحد يجيبوننا واحد، وهكذا. يعني ما أنا ما جاي فهم هذا الإصرار على أن هذا الكأس هذا الجلاس، ليش هالإصرار على أن هذا الجلاس هو جلوب؟ هذا جلاس مو جلوب.
طب والموم اللي يلدغ من جوحر مرتين،
كأس هذا مو مصباح. يصرون على أن الشيعة العرب يختلفون عن الشيعة العجم، وأنا أقول لك الشيعة العرب أتعس من الشيعة العجم. شفناهم، هم اللي ذبحونه، وهم اللي يسبون عائشة، وهم اللي يسبون أمهات المؤمنين، هم اللي يكفرون أبو بكر وعمر، هم يكفرون 1.5 مليار عربي، وهم اللي طلعونا من ديارنا، وهم اللي قتلونا، وهم اللي جدفوا على مصاحفنا. الشيعة العرب منين جونا؟ قابل يعني الشيعة العجم جونا؟ نعم، فيهم شيعة عجم صحيح،
لكن من اللي نفذ المخطط؟
جي وياهم، بس هو منو اللي احتضن؟ ومنه اللي نفذ؟ ومنه اللي اشتهى هذا الذي يحتضنه وتلقى بالأحضان؟ ليش احنا ما كنا نشوفهم؟ ما كانوا يتوعدوننا بحجة المزاح، يجي يومكم؟
يعني تقصد دكتور ان هم لحم ودم كعرب، لكنهم فكر ووجدان وخدمة وانطلاق وعبيد للفكر الشيعي الصفوي؟
أكيد، هذا هو،
هذا ما تقصده.
هذا هو،
يعني طالما أنه هو عربي لكن فكره مع أصفهان وقم وإيراني ومشهد، يبقى هو بقى إيراني،
وإن اختلف بعضهم مع إيران يبقى هو إيراني يخدم إيران.
نعم.
فماذا فعل جماعتنا؟ هللوا لمقتدى. مقتدى تظاهر أنه وطني، طبعا مقتدى أسس جيش المهدي بإيران، احنا ندري بالأخبار. راح لإيران شهر السادس 2003.
نعم.
ورجع أسس جيش المهدي، وطلعت الاستعراضات بعد فترة في بغداد.
نعم.
يعني ما أريد أفصل في هذا. فمقتدى قالوا عنه هو مثال الشيعة والعرب ومثال الشيعة العروبيين والوطنيين. كان مثالا بارزا جدا، هللوا له وكبروا وطبلوا وهبلوا، وانطلق الملأ منهم يعني يتكلمون باسمه ويضفون عليه من الألقاب ما لم تضف إلا على القادة التاريخيين الكبار،
خاصة لأنه تقاطعت مصالح مع مصالح الملكي في عينه.
هم بياناتهم
طبعا
تدري أنت الشيعة كما قال تعالى تحزبهم جميعا وقلوبهم شتى. حينما يكون المثال الأبرز على المفهوم بهذا السقوط المدوي، بهذا السقوط المدوي يعني مقتدى الصدر سقط سقوطا مدويا، لأن الأحداث كشفت أن جيش المهدي اللي يقوده مقتدى والتيار الصدري هم أكثر الناس إجراما وإغالا في سفك دماء أهل السنة وأذاهم، سقط المثال الأبرز وسقط التمثال، إذن سقط المفهوم. ما دون مقتدى، ما دون مقتدى يكون أكثر سقوطا وأهون سقوطا. فأنا لما أقول كلهم مقتدى لا أستثني أحدا، وسأتيك بأمثلة ضربها لنا جماعتنا على الشيعة العرب
المجازر التي حدثت،
لا لا جاءونا بأمثلة أشخاص يعني أشخاص
قالوا أنهم شيعة عرب ووطنيين ويحجمون الإسلام والأمة
دول يمثلون الشيعة العرب.
نعم.
لكن جماعتنا سكتوا عن مقتدى، والمفروض حتى تقنعني المفروض تعترف أنك كنت مخطئا في إيتائك بالمثال، مو حتى يكون لكلامك بعض المصداقية. أما أنت تتناسى أمثلتك ويومية تجيب لي مثال يومية تجيب لي مثال، هذا معناه ليس المقصود المثال وإنما المقصود المفهوم. يعني أنت بكل الاحتمالات تريد أرنب هذا أرنب، تريد غزال هذا أرنب، يعني على كل الاحتمالات هو ما هو غير الأرنب
إلا إذا أنت ضربته وقلتول أولنا أرنب أولنا غزال
أولنا غزال
على طريقة
وهذا, وهذا هو الحاصل حقيقة. أنا أذكر لك بسنة يمكن 98 أو 99 98 جاءني أحد الشيوخ السنة للبيت صديق، أيامها كان محمد صادق الصدر والد مقتدى اللي طرح نفسه كمرجع، طرحت الدولة بوقتها كمرجع على أساس مرجع عربي طرح من قبل الدولة، وكان بينه وبين الدولة اتفاق أنه هو يكون المرجع مقابل المرجعية الفارسية. ليش أنا أقول لك يعني الفكر القومي يحتاج لتجديد؟ الفكر القومي يقيس العروبة باللحم والدم والنسب
بالكيلو
بالكيلو. وجاء الإسلاميون وراهم واتبعوا المقياس نفسه، أيضا يقيسون بالمقياس اللي قاس به القوميون. العروبة ليست لحما ودما
مقابل المرجع الفارسي اللي هو كان مين وقتها؟ السيستاني دكتور؟
كان السيستاني. العروبة روح ومشاعر وفعل وممارسة وانتساب حقيقي. فبوقتها ماذا فعل هذا الرجل؟ استغل الدولة واستغفلها، وكانت تجربة فاشلة بالنسبة للدولة بكل المقاييس. فعمل صلاة الجمعة. طبعا فسقه السيستاني،
أقام صلاة الجمعة وكانت يعني ممنوع أنها تقام في عرف الشيعة،
حرام مو ممنوع،
حرام.
المنع هذا مفهوم سياسي
يعني، هذا في عقيدتهم
طبعا وإلى اليوم.
نعم.
صلاة الجمعة بالنسبة لهم حرام. الله يوجب ويشرع وهم يحرمونه، يعقبون على الله ويحرمون ما أوجب الله. شوف هل هناك يعني أبعد من شق الواجب والحرام؟ الله يقول الجمعة واجبة وهم يقولون الجمعة حرام ولحد اللحظة. وأما هاي الصلاة اللي يقيمونها هذه، هاي الصلاة يسمونها الجمعة السياسية، يعني تجمع سياسي. ثم بدأ ماذا فعل يعني هو هذا الماكر؟ بدأ بموضوع الصلاة الجماعية في مساجد السنة والشيعة. طبعا ينتقون بعض المشايخ السنة ويعملون معهم صلاة جماعية دون البقية، يسوون تفرقة بداخل الصف السني حتى يصدروا أنفسهم إلينا. أنا في وقتها يعني خفت من هذه الظاهرة
هذا اختراق زائد اختراق زائد اختراق، لأن الصف السني غير محصن.
مثل مسألة التقريب
فكتبته تجد... أحسن
نعم. تجد عندنا دور للتقريب في كل الأماكن السنية والدول السنية، لكن لا تجد دور التقريب في أي حوزة علمية شيعية ولا في إيران ولا في أي مكان.
الأمر بالضبط هكذا يعني
يقربون إلى باطلهم.
بالضبط هو تقريب يعني أن أنت تتقرب عليهم وأنا أتقرب عليك. فأنا في وقتها كتبت بحث رصدت هذه الظاهرة واستنسخت منها مئات النسخ وبديت أوزع به أحذر من هذه الظاهرة. فهذا الشيخ من جاني قال يا أخي أنت إيش جاي تسوي؟ بالعكس هذا جيد وإحنا راح يتوحد الصاف ونسوي صلاة جماعية ونقرب السنة والشيعة وإلى آخره من هذا الكلام الفارغ.
هما كانوا مخبين كتب مشايخنا عنكم؟ يعني مشايخ السنة ما كانوش بيقرأوا هذه الكتب اللي احنا بنقرأها دلوقتي على شاشة الصف؟
والله هذا الشيخ من اللي يقرون الكتب. بس يظهر الأمور يعني حينما تكون على أرض الواقع إلها يعني
يمكن كان في ضغط من النظام وقتها ولا حاجة.
لا لا هذا من دون ضغط أبدا يعني من دون ضغط الأمر ماشي طبيعي. فقلت له إذا كان ما تقول يعني صحيح وكان هذا الرجل يدعو إلى وحدة الصف صحيح فأنا كل اللي أقوله غلط وكل الجهود اللي أنت نبذلها غلط، أنت كل عقلك مصدق؟ الرجل ظل يناقشني وصلنا إلى نتيجة. قلت له طيب طيب اذهب اذهب هناك إلى النجف. قال أنا عندي ناس شيعة يقدرون يوصلون لمحمد الصدر وأنا أقدر أروح هناك للنجف وأشوف يعني أمر بعض المدارس وراح ألتقي وأشوف. قلت له خلص أنا متفق وياك روح استطلع الأمر وتعال أخبرني.
دراسة ميدانية
دراسة ميدانية
آه.
تناقشنا ما وصلنا النتيجة فخلص أنت شوف بعينك وروح، بس لا تروح بزيك السني المعمم طبعا راح يستعملون معك التقية. فعند نسيب أو صديق شيعي فذهب معه بملابس عادية، هذا الشيخ راح بملابس عادية إلى محمد صادق الصدر وذهب على أنه يريد يدفع خمس
جميل.
يدفع خمس طبعا هو ذاك فعلا صاحب الشيعي اللي يدفع خمس يعني هو ذهب معه رايحين يدفعون خمس فعلا ذاك عنده يعني محلات تجارية وعنده يعني مال فذهب ليدفع خمس فذهب معه وتجول في النجف وتجول في بعض المدارس الحوزة وجاءني
بالتقرير التالي
وجاءني وهو يعني ممتلئ عجبا وممتلئ يعني خوفا. قال يا وين الشيء اللي احنا كنا نتصوره وين الشيء اللي سمعته بالضبط مثل ما انت تقول بكيدة هذه دي يفرقون بأهل السنة وكلهم مجمعون انه هذا الكلام هو للتصدير كلام للاستهلاك واما المقاصد فالمقاصد هو انه احنا نفرق اهل السنة ونكسب ما نستطيع من عندهم الى صفنا
للضحك على الذقون.
نفس الكلام اللي انا كاتبه في البحث والدراسة اللي سويته كنت اوزعها وانه يا اهل السنة احذروا هذه مكيدة وهؤلاء لا يمكن ان يلتقوا معنا لانهم يكفروننا اولا ولانهم يبغضوننا ويحقدون علينا والذي يكفر ابا بكر وعمر ما يكفرني انا
مثلا
والذي يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعنون في اعراضنا
والذي يطعن في الله
كيف ويطعنون في الله. خلي اقول لك يعني شاهد من شواهد محمد صادق الصدر اللي هو والد مقتدى. وكما قلت محمد صادق الصدر ايضا طبل له اهل السنة والحكومة انخدعت به على اساس هو يحمل راية التشيع العربي. نحن بفضل الله تعالى كنا واعين وماشيين على خط واحد وهذا الخط ما تزيده الأحداث والأيام إلا رسوخا وإلا وضوحا وبيانا. أنت شفت هذا المقطع اللي في يعني مقطع الفيديوي
اللي هو بتاع حازم الأعرجي
اللي هو
خذ سلاحك واقتل كل وهابي نجس كل سني نجس
كل بعثي كل سني كل وهابي
نعم
انتبهت انت
ده من اتباع مقتدى ده يا دكتور؟
هو طبعا هذا هو من ابرز
اتباع بس احنا يمكن عشان هنا في القاهره ما نعرفش في مصر يعني هذه التقسيمات عندكم يعني.
هذا من ابرز اتباعه. اذا انتبهت الى كلامه قال تحتاجون فتوى، تحتاجون فتوى على قتل الوهابي. محمد صادق الصدر قبل 7 سنين أفتى بقتل الوهابية.
كان إمتى بقى الفيديو ده دكتور؟
هذا الفيديو بقى 2006.
طيب 7 سنين يعني
سنة 99 يعني في الزمن اللي كان هو يظهر به بأنه يقود التشيع العربي
العربي
والدولة مصدقته وكثير من معممين مصدقين ويقولون هذا رجل يدعو للتقريب ورجل جيد وليش لا احنا ما نتعامل وياه، هذا رجل يعني يريد يوحد الشعب العراقي. هذا احد اتباعه في لحظة غضب وانفعال يصرح بهذه الحقيقة الخطيرة انه محمد صادق الصدر من ذاك الوقت يفتيلهم بقتل اهل السنة.
ياريت زميلنا المخرج يبقى يورينا هذا الفيديو ونشوفه في الحلقة.
لا فيه يقول قبل 7 سنين محمد صادق الصدر قال اقتل الوهابية، الفتوى موجودة
من 7 سنوات.
شوف هذه اللقطة عن محمد صادق الصدر في احدى خطبه. الكتاب طبعا خطبة مجموعة في كتاب اسمه منبر الصدر. يحتوي على خطب الجمعة اللي ألقاها محمد صادق الصدر في خلال الفترة الأخيرة من حياته. في الخطبة 5 وفي الصفحة 51 من الكتاب. والكتاب هو بتحقيق محمد محسن أو محسن الموسوي. يتحدث محمد صادق الصدر عن موت الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول عن كيفية موته ان هناك جوابين لاسلوب موته. اي انه مات بحادث خارجي، جواب من الجماعة. تدري هذا كلام هو خطبة يتكلم فهذا مفرغ الخطبة على يعني ورق. وجواب من عندنا الجماعة يعني يقصد أهل السنة يقولون أنه أثر فيه أكل الذراع الذي قدمته اليهودية.
ده رأينا احنا
أهل السنة
بيقولوا هذا،
يقولون يهودية أعطته يعني
حينما تحدث الذراع في الحديث
أهدت إليه شاة وقالت أي جزء من الشاة يحبه، قالوا لها الذراع فأكثرت السم في الذراع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهش الذراع أحس بالسم فلفظه ولكن ابتلع شيئا منه، فما زال هذا السم يؤثر فيه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أوان انقطاع أبهري وتوفي. فأهل السنة يقولون أن السم أثر فيه، وذلك ابن القيم رحمه الله يقول الله تعالى رزقه الشهادة إلى جانب النبوة. يقول محمد صادق الصدر وهذا بعيد إلى درجة عجيبة. هذا بعيد إلى درجة عجيبة. اللي مو عجيبة شنو؟ يقول إذن كيف مات وبأي حادث خارجي مات؟ يقول الارتكاز المتشرعي. سمعان هيك الارتكاز المتشرعي عندنا يعني عند الشيعة، إن الحادث حصل من داخل بيته، ربما بعض أزواجه هي التي دست له السم ومات خلال أيام. طبعا بالجرح هذا لا يحتمل وإنما بالسم. هذا أبو من؟
أبو مقتدى.
هذا أبو مقتدى وربعنا نامين وين؟ مو على ودانهم، نامين على عيونهم وعلى خشومهم وعلى حلوقهم على ذقونهم على رؤوسهم على كتوفهم،
زي ما بيقولوا عندنا في مصر نايم ونافخ بطنه. طيب يعني دكتور عندي فاصل، يعني افضل ما قال الدكتور طافي بداية هذه الحلقة انه كلما يعني خبأ وانفضح واحد من هؤلاء الذي يصدرونهم لاهل السنة اخرجوا لنا واحدا اخر من طريق اخر حتى نجدد الثقة به مرة اخرى. يعني هم يقدمون لنا نموذجا عروبيا قوميا مجاهدا للتقريب وغير ذلك، كلما فضح وكشفه المولى عز وجل من فوق 7 سموات اخرجوا لنا اخر، فبرضو نكرر نفس المشكلة ولا نتعظ بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فاصل ونعاود اللقاء مع ضيفي وضيفكم الكريم حتى نتواصل في رحاب الفكر.